ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان طرق معرفة الله، إلى بيان طرق معرفة الله، فقال: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ يعني معنى السؤال يعني بأي شيء استدللت على معرفة ربك الذي هو معبودك ليس لك معبود سواه، بأي شيء استدللت على معرفته، وما هي الطرق التي وصلت بها إليه عز وجل؟ الجواب: قال: عرفته بآياته ومخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. المعنى أي عرفته وتوصلت لمعرفته بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. ما هي الآيات؟ الآيات هي العلامات، هي الدلائل، هي الحجج، هي البراهين، توصلت إليه بهذا. ومخلوقاته، والمخلوقات هي جمع مخلوق، مخلوقات جمع مخلوق، وهي كل ما أوجده الله تبارك وتعالى من العدم إلى الوجود، يسمى إيش؟ يسمى مخلوقا. فهنا يلقن المؤلف رحمه الله تعالى المسلم هذه العقيدة فيقول: قل عرفت الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. الآيات والمخلوقات هل هما شيء واحد أم شيئان؟ طيب، أولا يعني آيات الله عز وجل من حيث الإجمال حتى نفهم هل هما شيء واحد أو شيئان وما مراد المؤلف هنا، نقول آيات الله من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الكونية هي هذه المخلوقات المختلفة الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى التي نشاهدها ونراها في هذا الكون، وما تحتوي عليه من الدقة في الصنع ويعني الحكمة البالغة في خلقها. إذن الآيات الكونية هي إيش؟ هي المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجدها على هذا الكون. القسم الثاني من الآيات هي الآيات الشرعية. الآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل، ويدخل ويندرج في الآيات الشرعية ما يسمى عند العلماء أيضا بالمعجزات، المعجزات التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسلا. والنصوص أطلقت على المعجزات آيات ولم تصفها بالمعجزات، إنما وصفتها إيش؟ سمتها آيات. والواجب التزام لفظ النصوص الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، لكن يعني جرى على ألسنة العلماء مثل هذا اللفظ وهو المعجزة. طيب، الآن من خلال قراءتنا لكلام المؤلف ماذا تستشعرون يعني مراده؟ هل مراده في القسم الأول وهو الآيات الكونية، أم مراده الآيات الشرعية، أو كلاهما؟ طيب، إذا تأملنا السياق إخواني نجد الحقيقة أن مراد المؤلف هنا هو القسم الأول، هو الآيات الكونية، بدليل قوله بعد ذلك إيش؟ الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. إذا فسرنا هنا الآيات الكونية بالمخلوقات فيكون قوله ومخلوقاته معطوف على قوله إيش؟ وآياته، معطوف على قوله وآياته، فيكون من باب عطف الخاص على العام. فقوله بآياته هذا عام، طيب، ومخلوقاته هذا خاص، فيكون من باب عطف الخاص على العام. طيب، ثم مثل رحمه الله تعالى الآيات الكونية بعدة أمثلة، فقال الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هنا السؤال، كيف عرفنا الله من خلال هذه الآيات والمخلوقات، أو كيف كانت هذه الآيات وهذه المخلوقات دليلا على معرفة الله تبارك وتعالى؟ الجواب أخواني، عرفنا ذلك من خلال يعني ما اشتملت عليه هذه الآيات وهذه المخلوقات من الدقة في الخلقة، من الدقة في الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها. وعرفنا أيضا من جهة ما في هذه المخلوقات من النظام الدقيق، النظام الدقيق في أي شيء، في سير هذه المخلوقات وفي تحركات هذه المخلوقات وفي وقت هذه المخلوقات وفي طولها وفي قصرها وفي حجمها وفي عددها والسلام عليكم وفي عددها ونحو ذلك مما ينتج على وجود هذه المخلوقات من منافع ومن فوائد وآثار حميدة للمخلوقات أو للخلق، سواء في أخلاقهم، سواء في معايشهم، بل وأيضا في دينهم. يعني لهذه المخلوقات فوائد عظيمة حتى على إقامة الدين، صح ولا مو صح؟ صحيح؟ نعم. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لاحظوا دخول أوقات الصلاة وخروجها يتم عن طريق الشمس. بعض العبادات لها صلة بتغير الأحوال الكونية، تغير الأحوال الكونية لها، كصلاة الكسوف وصلاة الخسوف. الليل كم فيه من أحكام ومسائل، النهار كذلك. إذن كثير من العبادات مرتبطة بهذه الظواهر الكونية، مرتبطة بالليل، مرتبطة بالنهار، مرتبطة بالشمس، مرتبطة بالقمر، وكثير منها مرتبطة بالسماء. الآن في فصل الشتاء كم من أحكام مرتبطة بما بنعمة المطر، وهي آية من آيات الله الكونية. كثير من العبادات مرتبطة بها، ولهذا ألف بعض أهل العلم الشيخ علي حسن رحمه الله كتاب أحكام الشتاء في السنة المطهرة، ذكر الأحكام المتعلقة الشرعية بهذا الفصل وهو الشتاء. هناك أحكام شرعية متعلقة بفصل الصيف وهو آية من آيات الله، وهكذا. إذن الأمر ليس مقصور فقط على يعني على معرفة الله تبارك وتعالى وانتفاع الخلق فقط من جهة الخلق، من جهة خلقة هذه المخلوقات وتنظيمها وحسن تسييرها، لا، بل كثير منها أيضا يعود نفعه على العباد من جهة ماذا؟ من جهة إقامة دين الله تبارك وتعالى. طبعا هذه جملة حقيقة يطول شرحها، يعني لو وقفنا على عظم خلق الله وقدرته وحكمته في الليل أو في النهار أو في الشمس أو في القمر أو في النجوم أو في الأرض أو في السماء أو في الرياح أو في الهواء أو في السحاب أو في الجبال وغير ذلك، يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. لكن أنا أحيلكم يعني إلى كتاب عظيم من كتب أهل العلم، وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، المسمى بمفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة، ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كثير من المسائل والأحكام، ومما تطرق له بيان قدرة الله تبارك وتعالى وعظيم حكمته في تصريف شؤون خلقه عز وجل. ذكر الليل وما فيه من فوائد وحكمة وقدرة، ذكر الشمس، جميع الأمور التي تقدم ذكرها والتي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ابن القيم يعني عظم خلق الله وبديع حكمه سبحانه وتعالى فيها. ذكر هذا في المجلد الثاني، والطبعة التي أحيلكم عليها هي طبعة دار ابن عفان، تقع في ثلاثة مجلدات بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله تعالى. وحقيقة يعني التأمل في مخلوقات الله عز وجل أيها الإخوة من أعظم أسباب زيادة الإيمان، واليقظة من الغفلة عن الله تبارك وتعالى، ومما يقوي عظمة الله جل وعلا في القلب، ويجعل لله جل وعلا الهيبة الكبيرة في النفس، ويدعو للاستسلام لله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، ويأخذ بالمرء إلى معرفة الله تبارك وتعالى المعرفة الصحيحة السليمة المتمشية مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي النهاية يجعل المرء يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة بالتفكر في أمثال هذه المخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشدنا إلى ذلك فقال تفكروا في آلاء الله، في مخلوقاته وموجوداته، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله لأنكم ترونها وتشاهدونها وبإمكانكم من خلالها أن تتوصلوا إلى خالقها وأن تقفوا على عظمته وبديع خلقه، ولا تفكروا في الله عز وجل لأنه لا سبيل لكم إلى ذلك، فأنتم لم تروا الله تبارك وتعالى حتى تتفكروا فيه، إنما وصف لكم سبحانه وتعالى، وهذا الوصف يدعو إلى اعتقاد تلك الصفات وإلى القيام بمقتضى تلك الأسماء وتلك الصفات. تفكروا في الله عز وجل، أو تفكروا في الله، في آلاء الله، آسف الحديث، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. والحديث هذا حديث حسن بمجموع طرقه، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1788. ثم دلل المؤلف رحمه الله على ما قرر فقال ما الدليل على ذلك، أي ما الدليل على أن معرفة الله تحصل بآياته وبمخلوقاته التي مع منها الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخر. ما الدليل على هذا؟ قال رحمه الله قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا هو الدليل الأول، وهو دليل واضح ولله الحمد. لاحظوا هنا عندما ذكر الشمس والقمر قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لماذا خص الشمس والقمر بهذا النهي؟ قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ووجه الأمر بالسجود له تبارك وتعالى، لأن هذه المخلوقات هي أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، ولها من الهيبة والعظمة في النفس ما ليس لغيرها. وقد حصل من شدة هذه الهيبة لهذين المخلوقين، حصل من ذلك إيش؟ أن توجه بعض الناس إلى عبادتهما. فلهذا قال عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي إيش؟ خلقهم. لاحظوا، فإذا كانت هي مخلوقة إذن لا تستحق العبادة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال إن ربكم الله، من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن هذه المخلوقات مسخرات بأمر الله، مذللات بأمره تبارك وتعالى، ليس لهن حراك وليس لهن أي سير إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآيتين من حيث المعنى العام واضح، لأن مضمون المعنى تقدم في السؤال السابق وهي طريق معرفة الله عز وجل. لكن هنا ما مراد المؤلف من الإتيان بهاتين الآيتين؟ مراده رحمه الله هو تقرير مسألة. ما هي هذه المسألة؟ وهي بيان أن المتفرد بخلق هذه المخلوقات الواردة في هذه الآيات هو المستحق للعبادة. هذا باختصار بيان أن المتفرد بهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة. فكما أنه عز وجل هو المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات، إذن هو المستحق للعبادة دون غيره عز وجل.